الاب والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عندكم مجموعه ثانيه من الضيوف، مجموعه منهم التلفزيون الالماني اللي بياخد لكم شويه صور لكي يحتفظ بيكم في ذاكرته هناك عبر البحر، والمجموعه الثانيه لجنه الاسره من مجلس الكنائس العالم. وكانوا جم هنا بيعقدوا اجتماعات من اجل الاسرة، وتحية لهم نكلمكم النهاردة عن الاسرة المسيحية، وده موضوع يخصكم كلكم لان كل واحد فيكم ينتمي الى اسرة من غير شك. عايز اقول لكم ان اول اسرة تكونت في العالم كانت تتكون من ادم وحواء ومعهم الله. انا لا استطيع ان اتصور اسرة من طرفين اثنين فقط، رجل وامرأة، انما كل اسرة تتكون من ثلاثة أطراف: الله ورجل وامرأة. وبعدين طرف رابع يخش في الموضوع هو الأولاد. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انسان ثابت في الله بيتجوز امرأة ثابتة في الله، وبعدين يبقى الزواج الله ورجل وامرأة. ده الزواج الذي نؤمن بقدسيته. اذا كان مثلا في زواج عرفي او زواج مدني بيبقى رجل وامرأة وربنا ما فيش، او اي انسان بيتجوز جواز بعيد عن ربنا وربنا ليس طرفا فيه لا يكون زواجه مقدسا. عشان كده بنشوف ان لما بيخلفوا ولد، الرجل والمرأة لما بيخلفوا ولد بيبقى الولد ابن للأب وابن للأم، وبدخوله في عضوية الكنيسة ومعموديته بيبقى ابن لله. ربنا طرف، يعني الواد بيبقى ابن للثلاثة. الواد الطفل اللي بيتولد بيبقى ابن للثلاثة: ابن للأب وابن للأم وابن لله. ولذلك كرأي بسيط أقوله لكم في مسألة برضو تحديد الناس، جايز الأب مش عايز عيال والام مش عايزه عيال، وربما ربنا عايز عيال، حاجه ما نضمنهاش يعني. حتى الاولاد اللي بيجوا للرجل والمراه بنقول عليهم البنون ميراث من الرب، يعني برضه ربنا داخل في خط البنون ميراث من الرب. والمرأة بتصلي مثلا تقول يا رب اديني عيال، والأب بيصلي يقول يا رب اديني عيال، لأن الله داخل في الأسرة، الله جزء من الأسرة وجزء حيوي أو هو الأساس. أول أسرة تكونت آدم وحواء، ربنا هو اللي اختار الزوج لآدم، هو اللي جوزه، هو اللي جوزه، اختار له وجوزه. حتى آدم لما وقع في الخطية قال له المرأة اللي انت اعطيتها لي، يعني شاعر بان المرأة دي واخدتها من ربنا. وبرضه الكتاب بيقول ان المرأة الفاضلة من عند الرب، يعني هدية من ربنا بيديها للانسان. فأول ملاحظة أحب أقولها هي وجود الله في الأسرة.
مشكلتنا في الزواج هي التأكد من وجود الله في الأسرة. التأكد من وجود الله في الأسرة هي ليست مجرد علاقة اجتماعية وليست مجرد حب بين رجل وامرأة، لكن ده ربنا داخل في الوسط. عندنا في الكنيسة بنعمل ما يثبت هذا، الزواج بيتم في الكنيسة وفاضل هيك، والراجل بياخد مراته من الكنيسة من عند ربنا من قصاد البيت، وربنا هو اللي بيربط الزواج. ولذلك يقول الكتاب ما جمعه الله لا يفرقه انسان، ما جمعه الله لا يفرقه انسان. طب افرضوا ان انسان اتجوز زيجة خاطئة او اتجوز مش من دينه مثلا او اتجوز في خطية، يبقى الوضع ده جمعه الله؟ الكتاب بيقول ما جمعه الله لا يفرقه انسان، فلازم تتأكد في زواجك ان ربنا هو اللي جمع الاثنين. الروح القدس في سر الزواج بيحول الاثنين الى واحد. الكنيسة بتبارك الزواج كما بارك المسيح عرس قانا الجليل. الكنيسة تبارك الزواج، الكنيسة تصلي لربط الاثنين معا. يبقى نظرة الكنيسة مثلا للملكية، ما يملكه الزوج تملكه الزوجة، وما تملكه الزوجة يملكه الزوج. ده مش بس هو يملك أملاكها، ده يملكها هي نفسها، ومش بس هي تملك أملاكه، ده تملكه هو نفسه. ولذلك قيل في كورنثوس الأولى 7 ليس للرجل سلطان على جسده بل للمرأة، وليس للمرأة سلطان على جسدها بل للرب. شايفين الكيف؟ لا يمكن أن يوجد تعبير عن الحب أكثر من أن الاثنين يبقوا واحد. مهما جبت تعبير يزيد من الاثنين بقى واحد. انا ابقى انت وانت تبقى انا، زي ما فيش حب اجد من كده يعني. الكنيسة بتصلي للزواج وبتبارك الزواج، وماذا ايضا؟ وترعى الزواج وتقدم نصائح لكل من الزوجين، وماذا ايضا؟ عندنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الراجل يعترف ويتناول قبل ما يتجوز، والمرأة تعترف وتتناول قبل ما تتجوز. ليه؟ مجرد فقط؟ لا. مجرد لسرية؟ لا. ده لازم الرجل بالتوبة والاشتراك في سر الإخارسية بيقدس نفسه لكي يكون ثابتا في الله قبل ما يتجوز، وهي بتقدس نفسها تكون ثابتة في الله قبل ما تتجوز. وبالشكل ده الروح القدس يعمل فيه وفيها لتوحيدهما معا. تعد تبقى شكليات، لكن مش هو ده الوضع الأصيل. بعد كده الكنيسة تفتقد هذه الأسرة وتشوف حالتها ماشية ازاي، لكن
لكن كاهن يربط رطين في الحلال وبعد كده لا يشوفهم ولا يعرف هم ماشيين ازاي فلم يسمعوه. ياريت كل قسيس يكون عنده كشف بالناس اللي زوجهم وتاريخ زواجهم ويفوت عليهم واحد واحد وواحدة واحدة. من يحتفل بعيد زواجهم ويجيب لهم هدايا في يوم عيد زواجهم ويشعرهم ان هو واحد من الاسرة. احتضان الكنيسة للاسرة كاسرة مسألة هامة، لان بيحصل ان الكنيسة بتحتضن افراد لكن ما بتحتضنش اسرة كاملة كاسرة. بعد كده عايزين نقول ان في اسرات مقدسة عجيبة جدا في التاريخ. يعني ايه؟ من الحاجات العجيبة في التاريخ اسرة القديس باسيليوس الكبير. القديس باسيليوس الكبير اللي احنا بنصلي بالقداس بتاعه ونسميه القداس الباسيلي. شوف الاسرة دي هقول لكم شوية حاجات فيها كويسة. الاسرة دي كان منها القديس باسيليوس الكبير رئيس اساقفة قيصرية كابادوكيا، واخوه القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس، واخوه القديس بطرس اسقف طبطين، واخته القديسة مكرينة رئيس الدير، وجدتهم القديسة مكرينة الكبيرة كانت مرشدة روحية للأسرة كلها، وأمه القديسة باولا كانت من القديسات الشهيرات. شوفوا أسرة بعيد الام دي لما تلاقي انها ام لثلاث اساقفة منهم واحد بطرك ورئيس الدير وتبقى ام المؤمنين كلهم حاجة كبيرة. دي مثال للاسرة التي تتربى في خوف الله فتطلع اسرة مقدسة حاجة مفرحة. كلهم خدام لربنا، كلهم خدام لربنا. من الاسرات اللطيفة ايضا اسرة القديسة ميلانيا الكبيرة وحفيدتها ميلانيا الصغيرة. الاسرة كلها قديسين في قديسين. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان ساعات تلاقوا سير القديسين في تاريخ الكنيسة اما رهبان لإما شهداء لإما مطرقة أو أساء. طب ويبقوا الناس اللي متجوزين دول مش قديسين؟ صدقوني أريد إني أجمع وياريت جماعة منكم يجمعوا معانا القديسين العلمانيين، القديسين اللي متجوزين ومخلفين عيال، لأن هي دي الأسرة اللي إحنا عايزين نعرفها. مش كل الناس هيبقوا رهبان ولا كل الناس هيبقوا شهداء، لكن جايز تبقى اسرات واسرات مقدسة. افتكر مرة انسانة كانت دخلت في حياة التوبة وقالت لي اديني قصص عن التوبة. شدت سيرة القديسة في لاجية وسيرة القديسة مريم الإبطية وموسى الأسود وأغسطينوس، وبعدين فاتت عليا قلت لها عجبتك القصص؟ قالت عجبتني بس يعني. قلت لها يعني ايه؟ قالت يعني كل اللي شابوا بقوا رهبان، مفيش ناس يتوبوا وكده في أسرات وناس زينا زيهم. ده المثل اللي احنا عايزين نقدمه للناس.
القداسة ليست وقفا على الرهبنة وليست وقفا على البتولية وليست وقفا على الاستشهاد، إنما موجودة في العائلات، العائلات المقدسة. العائلات المقدسة قديس زي أبونا إبراهيم ومتجوز ومخلف عيال، أو زي داود النبي ومتجوز ومخلف عيال، وزي موسى النبي وزي غيره. نريد أيضا كتبا عن القديسات الأمهات والآباء لكي نشجع الناس على ان حياة الاسرة حياة مقدسة. في خادمات عندنا اذا جات فرصة الواحدة تتجوز كأنها رايحة الاستشهاد، وتبكي وتعيط وتقول الحقوني واغيطوني، ليه يا بنتي جرالك ايه؟ هيجوزوني. وتفتكر ان الزواج هيفصلها عن الحياة الروحية او يفصلها عن الكنيسة، او ان يجيلها وقت صغير طول النهار فاذا دخلت الكنيسة يخرجوها هو وهي، وتقول مش هقدر اروح الكنيسة عشان الوقت. برضو عايزين المسألة دي نشوف لها حل. مشكلة العناية بالأطفال الصغار الذين يحضرون إلى الكنيسة مع أمهاتهم. قلت لكم مرة أن بعض الكنائس بتعمل غرفة زجاجية للأطفال، لكن في كاتدرائية زي دي واجتماع زي ده عايزين كاتدرائية زجاجية للعيال بتوعك، وهم يعني طلوف طلوف ورباط رباط. نجد الكتاب المقدس يقدم لنا أمثلة جميلة من أمهات قديسات زي أم موسى النبي اللي قعد معاها سنتين ثلاثة على بال ما كبر، ولا ثلاثة أربعة ولا خمسة، فأعطته كل الإيمان الذي به قاوم العبادات الفرعونية والعبادات المصرية القديمة، واحتفظ بإيمانه حتى قيل بالإيمان موسى لما دعي أبى أن يدعى ابن فرعون، فظل الإيمان فيه الذي أخذه من أمه في فترة طفولته الأولى. ومعلمنا القديس بولس الرسول يكلم تلميذه تيموثاوس الأسقف ويقول له الإيمان الذي فيه الذي سكن في أمك وجدتك يؤيس أسميك. الإيمان اللي سكن في الأول في أمه وجدته، ما قالوش حتى أمك وأبوك، أمك وجدتك، أمهات قديسات. ونقرأ أيضا عن حنة أم صموئيل التي ربته في خوف الله وألبسته تونية لطيفة وقدمته للهيكل وهو عيل صغير، وكل سنة كانت تزوره وتجيب له تونية جديدة كهدية عيد ميلاده. ونقرأ عن القديسة مونيكا أم أغسطينوس التي كانت تبكي من أجله بدموع مدى سنوات طويلة إلى أن استجاب الرب صلواتها ودموعها وحوله من خاطئ إلى قديس. نقرأ عن أسرة جميلة زي أكلة ودرسكلة والكنيسة التي في بيتهما، تعبير جميل وحلو، الكنيسة التي في بيتهما. نقرأ عن هذين القديسين أكلة وبركلة اللذين امتدحهما بولس الرسول وقال إنهما وضع عنقيهما من أجلي، وقال إن اسمهما معروف في كل كنائس الله. جميل إن احنا نلاقي قديسين متزوجين يكونون أسرة مقدسة ملك للرب. لو بنت فيكم هتتجوز واتكسفت من الزواج تقول لهم ابدا ده انا هعمل زي اكل وبرد كل، وتبقى قديسه كويسه، قديسه كويسه من نوع اكل وبرد كل. الكنائس التي في البيوت نسمع عنها زي مريم ام ماركوس الرسول ام وحل فيه الروح القدس في اليوم الخمسين، وفي هذا البيت دخل المسيح ايضا وغسل ارجل التلاميذ فيه واقام اول مائدة ربانية لسر الإفخارستية في هذا البيت المقدس، وكان المؤمنون يجتمعون فيه دائما للصلاة، وكان يجتمع فيه الرسل. مين فيكم بيتها زي بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس؟ بيوت مقدسه. وكان الرسل يزورون هذه البيوت، والمسيح قال لهم اي بيت دخلتموه فقولوا سلام لاهل هذا البيت ولا تتركوه الى بيت اخر، لأن كان بيبقى البيت الرئيسي الذي يتحول إلى كنيسة. نسمع عن ليبيا بائعة الأرجوان وكيف أن بيتها صار كنيسة أيضا، ونسمع عن فنفاس وكيف صار بيته كنيسة، بل ان اول واحد قبل الايمان في مصر من تبشير مرقس الرسول القديس انيانوس صار بيته ايضا كنيسة. اسرات كانت تشعر انها كلها ملك للرب، وكانت هذه الاسرات المقدسة هي التي تبني الكنائس او تهد بيوتها لكي تصير كنائس. من اجمل الايات التي يمكن ان تضعها كل اسرة في بيتها الاية التي تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. الأسرة تجتمع حول مائدة واحدة وتجتمع في مناسبات عديدة وتعيش عيشة مشتركة، لكن الجميل أيضا أن يكون لها عبادة مشتركة. أب وأم وولادهم بيعبدوا ربنا، بيصلوا مع بعض، بيقروا الكتاب مع بعض، بيتأملوا في موضوع روحي مع بعض، بيعملوا اجتماع صلاة صغير مع بعض. لماذا يشعر الانسان انه منين ما يحب يصلي يسيب البيت عشان يروح يصلي. طب ليه ما يصليش جوه البيت؟ لماذا تشعر ان عملك الروحي هو خارج البيت واصدقائك الروحيين هم خارج البيت؟ لماذا لا يكون لك اصدقاء روحيون من اعضاء الاسرة؟ اسرة مقدسة، كلهم بتوع ربنا. زي اسرة موسى النبي دراخ، ما بتعرف انت، كان هو موسى النبي واخوه هارون رئيس الكهنة واختهم مريم النبي اللي كانت بتضرب الدفر بايديها وبترتل تراتيل وبتقلب تراتيل وبتلحن تراتيل وبتاخد خر ونبي، وابوهم وامهم كانوا ناس ابتسين برضه. اسرة مبروكة تشعر ان ربنا وفيها كده. هذه الاسرة المقدسة لها علاقة بالله وبالكنيسة ولها حياة داخل البيت وخارج البيت في قداسة. شوفوا في سفر التسبيع اصحاح 6 الكتاب بيقول ايه؟ ولتكن هذه الكلمات التي اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. تتكلم بكلام ربنا في بيتك وتقص على اولادك، تعلم اولادك كلام ربنا. وهنا نسأل، من هو اول مدارس احد، اول مدرس مدارس احد بيعرفه الولد؟ للأسف ان بيعرفه من قدام الكنيسة، لكن مفروض المدرس الاول يكون ابوه والمدرسة الاولى تكون امه، والولد يبتدي يتعلم الدين اولا من ابوه وامه. يعني يشعر ان ابوه بتاع ربنا وبيتعلم منه كلام ربنا، وامه بتاعت ربنا وبيتعلم منها كلام ربنا. مش يشعر ان هو لما يحب يدرس الدين يخرج بره البيت عشان يدرس الدين بره. اوعوا تفتكروا عذر للام، عذر للام ان دروس الدين في الكنيسة، لا ابدا مش عذر. ده المدرس بتاع الكنيسة اسمه مدرس الاحد، وهي مدرسة الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة وكل الاسبوع، دي مدرسة دائمة بتاع كل وقت، مدرسة صباحية ومدرسة نسائية ومدرسة في كل وقت. الام بتستلم الطفل من المعمودية كاشبينا له عشان تعلمه كلام ربنا. طب انا عايز اسألكم، مين فيكو مشيت اشبينا بالمعنى المظبوط تمام؟ ده انا ياريت اسألكم ايه الدروس اللي اديتوها لاولادكم من اول ما خدتهم من المعمودية لحد دلوقتي؟ اديتوهم دروس ايه؟ ولو الكنيسة عملت مراجعة لواجبات الاشبينات، مين فيهم هتنجح ومين هتبان مقصرة لم تفعل شيئا؟
شعور الطفل ان امه قديسة وابوه قديس بيجعله يشعر بقداسة البيت نفسه.
الولد بيشعر بقداسة الكنيسة.
الولد بيشعر ايه؟ بقداسة الكنيسة. وبيقول لربنا كما في المزمور: لبيتك طريق القداسة يا رب.
لكن هل بيشعر بقداسة بيته؟
هل بيشعر بقداسة بيته؟ البيت معلقة فيه صور كتيرة، بعضها صور فنية وبعضها صور عائلية مثلا، لكن هل توجد فيه ايضا صور دينية؟ هل توجد فيه قناديل؟ هل توجد في البيت اناجيل؟ هل توجد كتب صلاة؟
هل توجد مكتبة دينية في البيت؟
هل توجد مكتبة دينية في البيت؟
تحرص الأسرة على تكوينها كما تحرص على شراء الجرائد اليومية والمجلات.
وهل تنفقون على الوسائط الروحية كما تنفقون على وسائل الترفيه ووسائل التسلية في البيت؟ وهل للأسرة حياة دينية؟
وهل الأب يفتقد أولاده روحيا ويطمئن على روحياتهم
بدون روح التفتيش، يعني بروح المحبة؟ وهل الأم كذلك؟
الأم تربي جسد ابنها،
حاجة مظبوطة تمام، يأكل كويس، يشرب كويس، يلبس كويس، يسمن، يبقى مليان، تبقى مبسوطة. ولكن هل تهتم بروح ابنها ايضا؟ وهل تهتم بعقل ابنها ايضا؟
ام هي ام للجسد فقط بدون الروح وبدون العقل؟
او هي ولدته جسدا فقط بلا روح ولا عقل، وخد الروح من الكنيسة والعقل من ابوه؟ لا، يعني موجود من امه برضه. انا اسف.
الام مفروض انها مسؤولة على الواد كله، جسدا روحا عقلا نفسا، مسؤولة عن مستقبله من ناحية العلم والوظيفة، كما هي مسؤولة ايضا عن مستقبله الابدي،
المستقبل الابدي.
واحب ان اقول لكم انكم ستعطون حسابا امام الله عن اولادكم. استعدوا من دلوقتي، في امتحان هتقفوا فيه قصاد ربنا وهغششكم الاسئلة عشان تقروها وتستعدوا فيه. هيسألكوا عن الواد وتربيته، عملتوا فيه ايه؟ علمتوه الكتاب، حفظتوه الايات، درستوه الدين والعقيدة والروحيات، ولا بس المحمر والمكتف واللي محشي كذا وكذا وكذا، والواد لازم ياكل وبس كذا؟ طب دي من الناحية الإيجابية. من الناحية السلبية، هل الولد في البيت بيلقط أخطاء منكم؟
اوعى تفتكروا ان ما عندكوش اجهزه تسجيل في البيت. الواد الصغير جهاز تسجيل مظبوط بيسجل كل الكلام وكل الحركات وفي السمع والصوره كله، ويعرف طريقه كلام ابوه وطريقه الشخص بتاعه وحركاته، ويعرف الخناقات اللي بين ابوه وامه. وساعات لما يجي يحب يتخانق مع اخوه يقول له تيجي نلعب لعبه بابا وماما، بالشكل ده فاهم كل حاجه الواد. ما الذي انها تعرف رب العيال ولا تسخط في الولد ده وتضرب الولد ده وتدلع الولد ده وتدلل الولد ده وعلى ما فيش. هل الام تعرف الخط الحكيم بين الحنان والحزن؟ واخدين بالكم العبارة دي؟ الخط الحكيم بين الحنان والحزن، فلا يوجد عندها حنان ضار يطلق الطفل ولا حزن عنيف يطلق الطفل. حكمة تعرف انت تتكلم وتعرف انت تتكلم كلام جد، وتعرف انت تزعل من الولد بدون ما هو يزعل منك، يعني توريه انها مش مبسوطة وهو ما ياخدش على خاطره منها ويحاول يرضيه. مش تيجي تقول يا حبيبي انا بحبك خالص مش زي بابا واللي بيعمله فيك ده انا حاجة تاني. الولد ما يجدش نفسه وسط طريقين في التربية مختلفين تماما، الاب له طريق والام لها طريقة، وهو حائر بين الاثنين ايهما افضل. اما لو كانت هناك طريقة روحية واحدة للاثنين فلم يرتبط الطفل. طريقة بابا هي طريقة ماما، هما الاثنين طريقتهم طريقة ربنا. واحد يقول لي طب لو بيتنا مش كده اعمل ايه؟ معلش بيتك بيت ربنا، ما تزعلش، خذ من الله ما لم تستطع ان تأخذه من بيتك ومن اسرتك. هل كل حماس في الاسرة وعلاقتها بامرأة ابنها تماما مثل راعوش ونعمة؟ الكتاب بالذات اعطانا هذا المثل لكي يرينا المحبة الكبيرة بين الزوجة وحماتها في مثل راعوش ونعمة. الاسرة تربي اولادها مع الاحتفاظ بشخصياتهم، يعني الاب يربي والام تربي والشخصية محفوظة، بحيث لا يكون الولد نسخة كربونية من ابوه او من امه. افرض ان الاب بيحب الزواج والجوز طبعا ومن جاب ابنه منين، لكن ابنه يحب الرهبنة ويقول له لا يا ابني ما تطلعوش نسخة منك، سيبه على حريته. ما اكثر الاسرات التي تقف ضد اولادها في تكريس انفسهم للرب. ولد عايز يبقى قسيس او عايز يبقى راهب، جنازة في البيت ليه؟ هو يعني عيب ولا خطيه ولا هلك ولا ضاع مستقبله؟ ايه الحكاية؟ ان اخدته بنت الحلال يبقى فرح في البيت ويقول لك فرح فلان، وان اخدته كنيسة يبقى حزن وزعل وكآبة وتحديدات. لماذا الضغوط على اولادكم؟ الام زعلان، الاب هيجيله سكر، الاب بيهدد، الام بتبكي، جو البيت كئيب. لعلى الاقل الولد يشعر انه في اسرة غير روحية. او امه تقول له يا ابني خليك معايا ولما موت وتكسرني تبقى روح تدير زي من طايب. الله هيصلي ويقول يا رب انت اروح. نوع من الاحراج، نوع من الاحراج. ربوا اولادكم في طريق الله واتركوهم يختاروا لون الحياة، اتركوهم يختاروا لون الحياة الذي يناسبهم ما دامت ليست فيه خطية. ان كان فيه خطية من حقك ترشد. في الاسرة ينبغي ان يكون رباط الحب وليس رباط السيطرة. يكون الاب هو قلب الاسرة وليس حاكم الاسرة. والام ايضا تكون قلبا بلا ضغوط، بلا ضغوط. كل ام يهمها ان تبدو ابنتها جميلة شكلا ووجها وزينة، ولكن هل تفكر ان تكون ابنتها جميلة روحا وطباعا واخلاقا وصفات طيبة؟ البيت المسيحي ينبغي ان تكون فيه القدوة الصالحة، القدوة الصالحة، بحيث ان الابن يتعلم من البيت الفضيلة من الحياة وليس فقط من الكتب. والبيت ينبغي ان يكون فيه الحب والتعاون، وكل شخص يشفق على الاخر. احسن نصيحة توجه الى زوجين هيتجوزوا ويعيشوا مع بعض، نقول للزوجة ابحثي عن راحة زوجك مش عن راحتك انت، ونقول للزوج ابحث عن راحة زوجتك مش عن راحتك انت. وكل واحد يفكر يريح الطرف الاخر ويفكر يسعده ويبسطه بكل طرق. كنت قد فكرت وما زالت الفكرة عندي ان نكون مدرسة للزواج يتعلم فيها من يقبلون على الزواج الحياة الجديدة وكيف يسلكون فيها كما ينبغي. يتعلموا فيها العلاقة بين الخطيب وخطيبته، يتعلموا فيها كيفية حل المشاكل الزوجية، يتعلموا فيها معالجة الأسباب التي تحطم الزواج وتحطم الأسرة. زي مثلا الغيرة المتعبة اللي ممكن تحطم الأسرة، او النكد اللي ممكن يحطم الاسرة، او التحقيقات والاشراف الكلي في كل تصرفات الطرف الاخر. كنت فين وقابلت مين وقلت له ايه وقال لك ايه وغبت ليه وعملت ايه. لان يكون الواحد متجوز وكيلة نيابة. صعب بالنسبة للراجل او المرأة الاثنين مع بعض يتعلموا فيها ايضا احترام كل طرف للطرف الاخر. يتعلمون فيها السعادة الاسرية والتوافق الزوجي. يتعلمون فيها تربية الاولاد وكيف تكون. يتعلمون فيها الروحيات الخاصة بالأسرة وصفات البيت المتبين. يا ريت يكون عندنا مدرسة جيدة. لكن مش تيجي واحدة تقول أنا عايزك تدخلني بأسر رجعي كتلميذة أبينا من 30 سنة برضو اللي تعبانين يخشوا يشوفوا الجو ده فيه ايه. يا ريت نلاقي ناس ليهم خبرة يكلمونا في المواضيع دي. ليس فقط في الروحيات النظرية انما في الروحيات العملية. يعني التعاون عمليا يبقى ازاي والحب عمليا يبقى ازاي. ووحدانية الاثنين تبقى ازاي. ازاي الاثنين يبقوا واحد. بس المدرسة دي مدرسوش فيها قوانين الاحوال الشخصية وازاي يرفع قضية في حكاية الطلاق ولا غير. تكون حاجة ايجابية. ارجو لكم في اسراتكم حياة سعيدة. وارجو ان يكون كل شخص هو رسول الله في بيته الذي له المجد الدائم الى الابد.